أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام وتم بحمد الله في بيع السلاح من أعداء الدين. استوضحنا هذه المسألة فيما تقدم، وقلنا هي القسم الثالث من النوع الثاني كما أشرنا. الآن يبدأ المصنف رحمه الله في النوع الثالث، وخص النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. أول ما يتبادر في هذا البحث هو أن المصنف عليه الرحمة عدل عما عليه في الأبحاث السابقة. كان الحديث في الأبحاث السابقة عن الحرمة التكليفية، ثم يخوض شيء في الحرمة الوضعية، ما الآن هذا البحث أصلا ليس له إلا الحرمة الوضعية. هذا الكلام في الحرمة الوضعية، ومن ثم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي اعتبر هذا البحث من نوع الاستطراد، وإلا هذا مناسب أن يذكر في شرائط العوضين في بحث البيع. ولذلك يقول في هذا البحث في صفحة 301 من أصباح الفقاهة، يقول قوله النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند عقلاء. يقول أقول سيد عليه الرحمة، يقول أقول البحث في هذا النوع ليس على نسق البحث في الأنواع السابقة لتمحضي هنا لبيان الحرمة الوضعية. هذا متمحض في الحرمة الوضعية، ما يتكلم حرمة تكليفية، يقول إن هذه المعاوضة باطلة فاسدة لا يكون فيها نقل ولا انتقال. وتأتينا مجموعة الأدلة ساقها المصنف. قال بخلافه في المسألة السابقة فإن البحث فيها كان ناظرا إلى الحرمة التكليفية، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لهذا البحث هنا إلا استطرادا، فإن المناسب لهذا ذكره في شرائط العوضين. واضح؟ إذن هنا المصنف يذكر بأن هذا البحث وهو ما لا منفعة فيه محللة عند العقلاء، هذا يقول لا، أن المعاملة عليه معاملة ماذا؟ فاسدة، معاملة باطلة غير صحيحة. وبالتالي يقول هذا التحريم من حيث كما قلنا فساد المعاملة، يعني عدم تملك الثمن، مو مثل مسألة الخمر والخنزير أجلكم الله، بلا إشكال هم حرمة وضعية موجودة في المقام، وحرمة تكليفية يعني الإثم ومن المعاصي الكبار بلا أشكال، لكن فيما وردنا نحن هذا في هذا البحث ليس لا توجد إلا الحرمة الوضعية، ليس فيها هنا كلام عن الحرمة التكليفية. ما استدل به المصنف عليه الرحمة مجموعة من الأدلة. الدليل الأول يعني ما استدل على هذا المقام على بطلان المعاوضة هو أولا أن هذا أكل للمال بالباطل، لأن وضع المال في قبال ما ليس بمال، فلا توجد مبادلة مال بمال، فإذن هذا يدخل تحت عموم قوله تعالى مثلا على ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الدليل الأول. ولكن المصنف عليه الرحمة هنا يقول هذا فيه تأمل، هذا الاستدلال فيه ماذا؟ تأمل. يقول بأن ما ذكر في هذا المقام من مصاديق ومن أمثلة في العرف لها مالية ولو كانت ماذا؟ قليلة، يعني يعتد بمنفعتها ولو كانت هذه المنفعة قليلة لكن تقابل بمال، فبالتالي لا يكون بذل هذا المال في وفي قبال تلك المنفعة القليلة مالا ماذا؟ أكلا للمال بالباطل. لاحظ، فإذا ما يستدل بهذه الآية الشريفة كلام في غير محله. السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية عنده أصلا اختلاف مبنائي في المقام، وهو أن أساسا من قال لكم بأن البيع هو مبادلة بمال بمال، أو أن المالية مأخوذة في حقيقة ماذا؟ في صدق مفهوم البيع. ما توجد. ولذلك يقول عليه الرحمة في صفحة 302 يقول: وفيه أولا هذا الوجه أنه لا يعتبر في مفهوم البيع وصدقه لغة وعرفا عنوان المبادلة بين المالين. ومنها طبعا يستشهد بكلام اللغويين كذلك. هذا يقول أولا مضافا لو أنه لا لم يمكن تصحيح البيع بهذه العمومات، ولكن نصحح مثلا ماذا؟ صحة العقد والتجارة عن تراض بعمومات أخرى مثلا. على كل حال هذا خلاف مبني، هذا يأتي إن شاء الله يعني بحث بعد مسألة ما ارتبط بتعريف البيع وما يترتب عليه من أمور، هذا بحثه يأتي في إن شاء الله كتاب البيع إن شاء الله. من هنا يقول المصنف، نقرأ هذا المطلب، خلينا ندخل المطلب الآخر. قال: النوع الثاني، معذرة، النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به، يقول ماذا؟ ما لا منفعة فيه محللة بشرط هذا معتدا بها عند العقلاء. يقول: والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير. والدليل على الفساد في هذا القسم، قلنا ذكرت عن أدلة أربعة تقريبا. الدليل الأول قلناه أنه أكل للمال ماذا؟
بالباطل.
وهم كذلك الدليل الآخر أنه مثلا ليس بمال، هم يعتبروا ليس بمال فلا يشمله مبادلة مال بمال اللي قلنا هذه ناقش السيد الخوي عليه الرحمة. الثالث أنه سفهي، وهذه المعاملة غير جائزة. نسى الأخوي عليه الرحمة كلمة لطيفة، يقول هنا خلط، يعني بعضهم استدل بالسفهية بأن هذا أشتري حشرة $100 مثلا، حشرة $100 هذا بيع سفهي وهذا غير جائز. يقول السيد عليه الرحمة خلط بين فعل السفي وبين البيع السفهي، هذا فعل السفي وليس بيع السفهي.
صحيح.
إيه. لذلك هو هذا فعل، هذا من هذا لابد أن يفرق بين أنه هذا فعل السفية، وكما يقول السير الخوي عليه الرحمة في هذا البحث، نعم إيه هذا في الوجه الثاني. طبعا عندنا أربعة أوجه، أنا بس ذكرت ساعة وجهين، هذا الوجه الثالث خلنا نجيبه أفضل يعني بعدين نطبق البقية. الوجه الثالث يقول أن بيع ما لا منفعة فيه من المعاملة السفهية قلنا فاسد، يعني استدل هذا المستدل على أن هذه المعاملة فاسدة بلحاظ أن هذا البيع بيع ماذا؟ سفهي. لكن السيد الخوي عليه الرحمة يقول: وفيه أنه ممنوع صغرى وكبرى. أما الوجه في منع الصغرى فهو أن المعاملة إنما تكون سفهية إذا انتفت عنها الأغراض النوعية والشخصية كلتاهما. كيف؟ يعني النوع البشري ما يجد لها منفعة معتد بها، يعني ما لها غرض فيها، وتارة لا تنتفي قد يكون الأغراض النوعية لكن في أغراض شخصية للشخص نفسه. صحيح والله الناس ما يشتروها لهذا الغرض، أنا عندي غرض معين، كما يقال مثلا ما يشترى بهذا المبلغ الكبير عند العقلاء، ما لهم غرض يشتروا بهذا المبلغ، لكن أنا عندي غرض حكم مثلا أعتقد أن هذا الماء فيه شفاء، فيه بركة، فيه شيء من التربة الحسين مثلا، غرض شخصي مثلا هذا التربة، وهكذا واشتري بأثمان غالي، شو المانع؟ فإذا متى تكون المعاملة سفهية؟ إذا انتفى منها الغرض النوعي عند العقلاء والغرض أو الأغراض النوعية والأغراض الشخصية. نعم إذا خلت أصلا من الأغراض يكون هذا تكون هذه المعاملة معاملة سفهية. لاحظ العبارة يقول: أما الوجه في منع الصغرى فهو أن المعاملة إنما تكون سفهية إذا انتفت عنها الأغراض النوعية والشخصية كلتاهما، وليس المقام كذلك. يقول اشتراء الحشرة مثلا، احنا بجينا ان شاء الله الامثلة من كلمات السيد كلمات الشيخ الطوسي وغيره، الحشرة هذه مثلا صحيح قد يكون العقلاء ما يشوفوا لها غرض، لكن انا اشوف لها غرض، ترى عاجبني فيها شيء معين لغرض معين، عرفت؟ فهذا يصحح للمعاملة. وما ماكو مانع
تصورها صعب يعني ينتفي الاغراض.
اي احسنتم احسنتم.
نعم شخصيه يمكن، ان النوعيه يمكن،
النوعيه يمكن، لكن الشخصيه احسن تبقى. اي احسنتم. فلذلك هذا يكفي صحه في كون هذه معامله صحيحه. يعني لسنا عندنا او لا يوجد شرط عندنا انتفاء الاغراض النوعيه فقط، لا، حتى لابد من انتفاء الغرض الشخصي كذلك. احسن. قال وليس المقام كذلك، إذ ربما تتعلق الأغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات وغيرها، وهي كافية في خروج المعاملة عن السفهية. هذا المنع في الصغرى، يعني نفس هذا الصغرى، الكلام في الحشرة، الكلام في كذا، يقول لا، هذا متعلقة فيها أغراض، إذا تعلق فيها الغرض النوعي أو الغرض الشخصي تصح المعاملة. الآن من أصل مسألة كبروية يقول وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على فساد المعاملة السفهية بعد أن شملتها العمومات كما أشرنا إلى ذلك مرارا. هذه معاملة تدخل تحت العمومات، حل الله البيع وحرم الربا. نعم قام الدليل على فساد معاملة السفيه لكونه محجورا عن التصرف، المعاملة السفية غير معاملة السفيه، لازم نفرق، عندنا معاملة سفهية وعندنا معاملة سفيه. معاملة السفيه حتى المعاملة حقه، لكن هو لسفاهته مثلا
هو محجور.
أحسنته، هو محجور عليه، يعني منعه الشارع من التصرف. إذن إلى هنا هذا الوجه الثالث بعد وجه غير تام. بالنسبة يعني الوجه الرابع الذي يذكر في المقام، عندنا وجه خامس بعد. الوجه الرابع في المقام هو ما استدل برواية تحف العقول، لكي بعد نجعل التطبيق مرة واحدة. استدل في رواية تحف العقول على عدم جواز ماذا؟ عدم جواز هذه عدم يعني صحة هذه المعاملة وأنها باطلة بلا أشكال. من خلال هذه الرواية، رواية تحف العقول التي قالت ماذا؟ وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. مثلا المقطع الثاني منها من رواية العقول، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان. أي فاستدل بأن هذه ترض فيها فساد محض أو ما فيها أصلا جهة من جهات الصلاح، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نصحح المعاملة. لكن يعني لاحظ أقرأ لك عبارة السيد أخوي ألطف بعد. قال الوجه الرابع يعني في تقريب الدليل على فساد هذه المعاملة. الوجه الرابع ما استدل به المصنف رحمه الله من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. يقول السيد إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، مو فقط مجرد، وإلا لعم الأشياء كلها، لا لابد من يعني مو مجرد مطلق المنفعة، حتى المنفعة الشخصية يقول لا لابد هناك منفعة معتد بها عند العقلاء. هذا في مقام الاستدلال، ها مو حنبدي المناقشة إن شاء الله. نعم. على كل حال، فقال السيد هنا إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، هذه الرواية ما تريد تكون مجرد منفعة لكي نصحح المعاملة، لا، تشير إلى ماذا؟ إلى المنفعة المعتد بها عند العقلاء، ويقول عم كل الأشياء، كل أشياء بنتيجة لها غرض، كما أشرتم أنهم انتفاء الغرض الشخصي شبه مستحيل، واضح؟ وقوله عليه السلام في آخرها إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضًا، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فالأشربة المحرمة مثلا كثيرا، هذا حين منافع الأشياء المحرمة تر مخدر معين شرب مرقد أو كذا هو محرم لكن في منفعة، إذن هل يصحح المعاضي؟ يقول لا، إذن مقصود رواية تحب العقول مو المنفعة أي ما كانت أو المنفعة الشخصية، لا المنفعة المعتد بها عند العقلاء والمقبولة عند الشارع المقدس. لكن السيد الخوي عليه الرحمة يقول هذا الكلام هم غير تام. أولا كما ناقشت سندا مرارا وتكرارا قلنا سند هذه الرواية غير تام عند السيد الخوي عليه الرحمة، مضافا يقول إلى أن هاتين القطعتين من الرواية إنما سيقتا لبيان حكم الأشياء التي تمحضت للصلاح أو للفساد أو تساوت فيها الجهتان أو غلبت إحداهما على الأخرى فيحكم بصحة بيعها أو فساده حسب ما اقتضته تلك الجهة التعليلية. وأما الأشياء التي لنفع محلل نادر فخرج عن حدود الرواية إذ ليس فيها تعرض لذلك بوجه لا من حيث صحة البيع ولا من حيث فساده. وعليه إذا شككنا في دخولها تحت هذه الرواية فتبقى تحت عموم مثلا صحة المعاملات وحل الله البيع مثلا وحرم الربا. على كل حال ذكر بعد وجه يعني استكمال البحث بعد نكتفي بهذا المقدار. الوجه الخامس الذي استدل به المصنف في المقام هو الإجماع كما ادعاه بعض الأعاظم أن هناك إجماع، لكن سيقول عليه الرحمة يقول بأن هذا الإجماع إن كان محصل فغير حاصل وإن كان منقول فليس بحجة، لأنه ما هو ما نطمع بأن هذا الإجماع إن صح التعبير تعبدي كاشف عن الحجة المعتبرة وأنه مأخوذ من يد الإمام سلام الله عليه، لا ربما استنادهم إلى هذه الوجوه المذكورة. فإذا قبلناها قبلناها كأدلة مستقلة في المقام على المدعى، وإن لم نقبلها فبعد لا يتم الاستدلال، فلسنا بحاجة إلى هذا الإجماع الذي الحاصل منه غير حاصل المحصل منه غير حاصل لنقول ليس بحجة. واضح هذا المطلب؟ هذا ما يمكن أن يقول. لكن هنا الشيخ الأنصاري علم يقول العمدة عنده ما يستفاد من الفتاوى والنصوص، يعني كلمات الأعلام والنصوص التي ما اعتنت، يعني التي أشارت أن الشرع لا يعتني بالمنافع النادرة ويعتبرها كالمعدومة، يعني يقول بعض العبارات أنا نطبق العبارة لأن حين معنا السير الآن تقريبا لب المطلب تضح. عندنا مجموعة من الأدلة نوقشت على فساد المعاملة بعد السلخوي مثلا يختلف المبنى كما أشرنا، وبالتالي الآن يعني أفضل وسيلة أفضل طريقة نطبق العبارة مع إشارات مع الإشارة إلى بعض المطالب مراعين الاختصار لأنه مشكلة الوقت. قال والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح. ما هو؟ أولا كون المال كون أكل المال بإزائه بإزال هذه المعاملة ماذا؟ يعني بإزاه الذي لا منفع محلل معتد بها، كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل. يقول وفيه تأمل لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام كما يأتينا إن شاء الله يقابل عرفا بمال ولو قليلا، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفهان. إذن ما هي العمدة؟ أقول فالعمدة يعني في بطلان هذه المعاملة قال ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها أي المنافع النادرة في نظره ماذا؟ كالمعروف، التالي لا تقابل بمال. الآن يأتي بكلمات الأعلام يقول قال في المبسوط، هذا الحين على هذا على مستوى الآن الفتاوى ينقل، قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنفاس والجعلان والحداء والرخمة، هذا نوع من الطيور كذلك، والناس وبغاة الطيور يعني صغار الطيور، وكذلك الغربان. يقول انتهى. إذن استفاد منها بأن هذه ماذا؟ لا ينتفع بها فلا يجوز بيعه. إذن علل عدم جواز البيع ما هو؟ بعدم الانتفاع. يقول وظاهر الغنية الإجماع على ذلك، يعني كما ذكر المبسوط من أمثلة أو من هذه المسألة، هناك في الغنية بن زهرة ماذا قال؟ الإجماع
أنه لا يجوز المعاملة.
إجماع على هذا أحسنت، لا يجوز المعاملة. ويشعر به عبارة التذكرة، يعني يشعر لو نستشعر هذا الإجماع في عبارة العلامة الحلي أين؟
في
التذكرة، حيث استدل على ذلك بخصة تلك الأشياء. قال علم صحة المعاوضة مبني على ماذا؟ على خصة تلك الأشياء، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت يد لأحد عليها. قال يعني صاحب التذكرة العلامة، ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، أي خواص هذه الأشياء بترضي الطب. الآن يذكر بأن الحشرة لها خاصية معينة، هذه الحبة ترضى، لكن عند العقلاء عند الشارع ما لها مالية، فيقول لا نعتد بما يقال هنا أو هناك بالخواص. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا حتى لو عنده تلك الخواص. أنا جايبين تقرير لطيف عن الحبة السوداء، هذه الحبة السوداء هي في روايات للاستفادة منها في العلاج وكذا، لها مؤثرية عجيبة في توسعة القلب والشرايين وكذا، ويعني قدرتها على يعني صح التعبير منع الأكسدة في البدن، وهذا خطير خب الأكسدة في البدن. أي فالآن دراسات صح طبية تشير إلى أهمية الحبة السوداء اللي نبه عليها الشارع المقدس في العلاج وكذا وكذا. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وكذلك يعني هذا الحكم بالمن عند الشافعي. يقول الشيخ الأنصاري يعني لما ذكر رأي الشافعي كان الذي يستفاد أن عندنا إحنا إجماع، يعني فأذي الكلام بكلام الشافعي، يعني كأن المقابلة بين كلام الشافعي، مو مقابلة قصدي، يعني كأنه هكذا كلام الشافعي اللي اتفق ويانا في الحكم كاشف عن أننا عندنا إجماع في المسألة على كل حال. ومن هنا قال المصنف وظاهره، يعني حين أردف كلام الشافعي وظاهره اتفاقنا عليه، يعني نحن نتبع أهل البيت على هذا الحكم. يقول وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالان مما لا إشكال فيه. يقول إحنا الكلام الآن هذا بلا إشكال كبرويا، يعني كبرويا إن الذي لا يعد مالان هذا مما لا إشكال فيه أنه لا يجوز بيعه، لكن الكلام إيه؟ الكلام فيما عدوه من هذا، هذا الكلام يعني البحث صغروي ذكرت أمثلة هي أصلا وقع خلاف فيها، لها منفع عند العقلاء أو ليس لها منفع عند العقلاء، ما أعرف ملتبت ويا لها النقطة. ومن هنا الآن هو يعني من جهة كما قلنا من جهة كبروية يقول المسألة واضحة، هذه تقول المسألة الكبروية كل ما لا يعد مالا عند العقلاء فلا يجوز بيعه. الآن الكلام صغروية، هذا يعد له مال أو هذا يعد له مال، هذا أمر صغروي خاضع للتشخيص. فالإشكالية يقول الشيخ الأنصار عليه الرحمة ما عندنا إشكالية من جهة ماذا الكبرى، لكن الكلام إيه من جهة الصغرى. وبالتالي يقول قال وما ذكره معلتنا العلامة من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا لا إشكال فيه، كما قلنا تشمل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وما أشبه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا الباب، يعني من الأمثلة المتقدمة لذكرها الشيخ الطوسي مثلا. الآن ينقل عبارة، قال في محك إيضاع النافع، ونعم ما قال، يعني هذا تأكيد على كلامه. جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب بما لا مالية له، وذكر أشياء معينة على سبيل المثال كالأمثلة التي يعني كمثل اللي هي ذكرها منه في المقصود، أسد وذئب وحشرات وحيات وعقارب وخنافس وهكذا. قال جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع. إذا أنتم مقصودكم أن هذه أصلا لا نفع فيها، نعم تطابق مع الكبرى، فصير البحث الصغرى والكبروي واحد والنتيجة واحدة وهو عدم جواز بيع هذه المعاملة. وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، فالمنع يصير
متوجه
الاثنين هذا لي. نعم بلي لاحظوا يا قال وإن كان، يعني ذكر تلك الأمثلة، لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، يعني بيان أنه لا نفع في هذه الأشياء. لاحظوا وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، هذا قال ما يصح بيعه، لماذا؟ لأنه محكوم بعدم الانتفاع، يعني لا نفع فيها، يعني تبين أن هذه لا نفع فيها. قال فالمنع من عدم هذا، فالمنع يعني من عدم النفع متوجه في أشياء كثيرة من أمثلتهم. نعم ولكن يبقى الكلام، يقول فالمنع متوجه من عدم، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة يعني من أمثلتهم. هذه العبارة فيها شوي، فالمنع، أعيد العبارة لاحظ، قال فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها، ها معذرة، إذا فرضنا فرض أن هذه لا نفع فيها، فرض يقول الكلام صحيح، يعني كان عندنا فرضان في ذكر هذه الأمثلة، بعض صغروا ذكر العقارب والحيات والخنافس والأسر والذئب وما شكل ذلك، قال هذه لها فرضان، إما أن نفترض أنها لا نفع فيها، فرض هذا تم كلامهم صحيح، لأن فرض أنها لا نفع فيها، هذا شو يصير؟ أنه ينطبق معك فلا نزاع. لاحظ، فالفرض ممكن افترض، يعني مثل ما يقول فرض المحال ليس بمحال، افترض أن هذا لا نفع فيه فلا يجوز بيعه. أنا مجد أتكلم عن حقيقته، وإذا حتى أصلا افترض الذي له مالية أصلا أقول له فلنفرض أن هذا لا نفع فيه، هذا الماء الذي يباع الآن لا نفع فيه، إذا لا نفع فيه ولا يجوز بيعه. إذا على المستوى الفار ما عندنا مشكلة، واضح هذا الفرض الأول. وتارى الفرض الآخر يقول لا، بأنه مقصودنا لا نفع فيه، لا بيان حقيقة هذه لا نفع فيها حقيقة، يقول لا هذا نمنعه، عندنا بعض الأشياء هم كما سيأتي إن شاء الله في بحث الوصية، في بعض الأمور اللي ذكرت أنها تقبل الوصية، في بعضها تقبل البيع، عندنا روايات وكذا مما ذكر. إذن على هذين لابد أن نفرق، إن كان مقصودهم الاحتمال الأول نقول معكم ما عندنا إشكال في الفرق، وإن كان على الأمر الثاني ماذا نقول؟ فيه إشكال. تجي تبين حقيقة أنه هذا نفع فيه، هذا لا نفع فيه، هذا على نحو الحقيقة، نقول لا. هنا يبقى الكلام مثلا من صح التعبير فيه من قال وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، فالمنع من عدم النفع، فالمنع كما مثلوا متوجه في أشياء كثيرة من أمثلتهم، يعني مو مطلق أمثلتهم، نعم بعضها لا نفع فيها، أما أن كل الأمثلة ذكرت هذا فيه تأمل. قال انتهى، هذا كلام من صاحب الإيضاح، إيضاح النافع. واضح الآن العبارة تضحك؟ قال وبالجملة فكون الحيوان، الآن فكون الحيوان من المسوخ، تفترض القرد الآن، وحتى يقول ظاهرا الفيل أو كذا، عنده مجموعة من 9 حيوانات من المسوخ مذكورة، اذكرها في الشرع يذكرها. وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ كالقرد أو السباع كالأسد أو الحشرات مثلا، هذه أمثلها، أو الحشرات مثل هذا الجعل حشرة صغيرة. يقول وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة ماذا؟ مانعان. فالمتعين، من هو يعني فالمتعين؟ فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز الآن، يعني الآن مثلا احنا ما نقدر نعطي نذكر هذه الأنفعة نجعلها ضابطة كلية، لا، ما ثبت أن فيه منفعة معتد عند العقلاء يجوز به، حتى لما مثلوا بهم مثال بأنه لا نفع فيه. الآن مثلا في زماننا الآن ذكروا بأن الحيات لا نفع فيها فلا تجوز المعاوضة عليه. الآن ترض في الغرب الآن تباع بأغلى الأثمان لأنها فيها أدوية، فيها خصائص، فيها تستخدم لحالات أغراض عقلائية معتد بها. فلذلك يختلف حتى من زمان لزمان، وكذلك من مكان لمكان. ترضى الآن في الشرق كما يمثل بعض الإعلام يقول الآن في عند الشرقيين بعض الحشرات لا يعتنون بها ويعتقدون أنه لا منفع لها فلا تصح المعاوضة عليها، ولكن في الغرب لا، يهتمون بهذه الحشرات، يجمعونها، يبيعونها ربما بأغلى الأثمان لأنه وجدوا خصائص وصفات مهمة جدا للعلاج، للزينة، للتربية، كذا كذا وما شاكل ذلك. إذن يعطي ضابط الشيخ الأنصاري، يقول الآن إذا ثبت عندنا، إذن هذه الأمثلة ما ذكرت ليست أمثلة على التحقيق، لا، هذه اعتبرها فرضيات. نعم، فالآن كضابطة كلية كل ما ثبت فيه نفع عند العقلاء معتد به شو يصير؟
يجوز
المعاوضة عليه، فلا يعتبر ماذا؟ بيع ما لا منفعة فيه، يكون المعاوضة والمعاملة باطلة. قال وبالجملة إلى أن يقول، فكلما الآن يعطي مطلب بين أنه يقول كأن هناك تلازم بين جواز الوصية وجواز البيع، لأن يعني كل ما يجوز بيعه يجوز الوصية به، وكل ما يجوز الوصية به يجوز بيعه. يقول فكلما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه لوجود هذه الملازمة، إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا. نعم، دل الدليل على المنع فيه تعبدا، فالأصل شو يصير هنا؟ أصل الجواز إلا ما خرج، إلا ما خرج بالدليل. واضحة هذه النقطة الآن؟ وقد صرح في التذكرة منه العلامة الحلي بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها. يقول وظاهر هذا الكلام، يقول هل ذا تناقض؟ يقول لا، هني منعت عن بيع باب التعبد، لا أن لا نفع فيها، صحيح ذكرها مما لا يجوز المعاوضة عليها، لكن هذا يكشف أنها في الوصية يجوز يجوز أن يوصى بها، جوز أنها أوصي هذا فيلي أعطوه فلان، أسدي أعطوه فلان بعد موتي، هذا يقول جائز. إذن هذا الجواز كاشف عن أنه منعه عن بيعه من باب التعبد والناس إن صح التعبير، لا أنه من باب لا مالية له كما علل في المسألة. ومن هنا يقول وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به، أي بالمنع طبعا إذا قلنا به، للتعبد لا لعدم المالية، إذ لو كان القضية مربوطة عدم المالية أصلا إذا ما جاز بيعه لم يجوز الوصية به، لأن على المالية واحد فيها، ولكن لأنه لم يعلل بعدم المالية لا تجوز المعاوضة عليه، تجوز الوصية به ولا يجوز بيعه مثلا، يقول هذا لا مانع. فيقول ثم إنما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار الآن، ما صاعدنا كلام الشيخ للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، ماذا قال العلامة الحلي؟ معذرة إيه علامة الحلي في التذكرة، قال بأنه إذا ثبت هناك خواص كما ذكره الأطباء في بعض الحشرات أو بعض كذا، هذا لا يسوق المعاوضة. الشيخ الأنصاري ناقش الآن المناقشة في المثال، ثم ما إنما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا، مع ذلك يقول يشكل، هذا الكلام غير تام، لأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة في التجربة أو غيرها، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ لا، أنت تعال تقول هذا حتى لو جت الفرق بين أن هذا الطب اكتشف أن خاصية في هذه الورقة في هذه النبتة وبالتالي تشترى للعلاج وما شابه، في المانع لو اكتشفنا الآن فيها الحشرة خاصية يعتد بها أو يعتد بها عند العقلاء؟ يقول فعدم جواز بيعها على هذا، يعني فعدم جواز بيعها تلك الحشرة طبعا وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل. قل مع أنها لها خاصية عند العقلاء لا يجوز بيعها، هذا يقول يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، ما عندنا دليل خاص، فبالتالي ماذا نقول حينئذ؟ لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل، فيجوز المعاوضة. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح، وهذا ثبت أن في الحشرة ماذا فيه صلاح من جهة من الجهات، فذلك حلال بيعه. وقد أجاد في الدروس هذا تأكيد وتعميق لهذا الكلام، وقد أجاد، خلينا نقرأ هذه، وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء كالحشار، طبعا الحشرات مقصودة، وفضلات الإنسان. نعم ذكر هالمثال بأن هذه لا كذا فلا تجوز المعاوضة عليه. إذن مسألة الأمثلة، ما الأمثلة ذي مسألة بعد تختلف وتتخلف من صح التعبير. إذن الضابط التي يمكن أن يقال هو هذا، كل ما ثبت أن فيه منفعة معتد بها عند العقلاء تصح المعاوضة عليها. وذكر الأمثلة هذه ليست من باب التحقيق وبيان حقيقة أبدا، هذه نفترضها وما شاكل ذلك. بقية البحث إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.